أول حالة تمطير في قريتنا، أول حالة تمطير في قريتنا. عنوان رهيب غريب. يقول: بينما أهل القرية عامة والحارة على وجه الخصوص ومسكين لا يتحدثون في تجمعاتهم إلا عن قضية الأسطى نعيم، حتى بدت تسري في القرية والحارة بعد شائعة مدنية لها أثر النار في الهشيم. تقول هذه الشائعة أن شاب من القرية كان صديقا لآخر مسيحيا، حيث كان يدرسان معا في الجامعة ويسكنان معا في المدينة الجامعية للطلبة. وما ذلك الشاب المسلم قد أصبح مسيحيا. مصيبة كبرى طبعا، مشكلش مشكلة. يكمل كتابته ويقول: بقي لنا أن نعرف شائعة مثل هذه تحمل في ذاتها احتمالات اليقظة لكل عداوة واضطهاد دفين في كل من الفريقين اللذين من كثرة ما تكي على رؤية مواقعهم الحربية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تدليك فكرة أزلية هذا العداء. بمرور الأيام كانت تلك الشائعة تزداد وتنتشر بقوة. ولكن ما هي قصة هذا الشباب؟ هناك في منتصف الحارة تماما وقع منزل من أعرق وأقدم وأجمل وأسرى ضيوف حارة. هذا المنزل يمتلكه الحاج علي عبد الرحمن، وهو من أكبر التجار المعروفين ليس بالقرية ولا بالحارة فقط، ولكن في البلدة بأسرها. وكان من المقربين للصف الأول عتاة السياسة وأصحاب مقاليد الأمور في بلدته. كان للحج علي عبد الرحمن ولدان وابنة صغيرة. الولد الأكبر هو عماد والثاني هو عبد الرحمن صاحب شائعة التمثيل. بدأت معرفتي بالقصة وتفاصيلها، وإن أن جاء الحج على عبد الرحمن لوالده بمنزلنا، وهو على وشك البكاء. الذي سرعان ما شرع فيه عندما بدأ يتكلم وهو يشتكي لوالده. وهو يشتكي من والدي. ما لك حج علي؟ تصلى الشهر خير. الكلام ده مال البلد عن ابني ده صحيح يا حج؟ الكلام اللي مال البلد عن ابني ده صحيح يا حج؟ عرفت يا حج علي؟ أمه وهي بتصد شنطته عشان تنزل هدومه لما رجع من الجامعة، لقيت كتاب غريب من المصحف. فورتهولي فلقيته انجيل يا ابو احمد، لقيته انجيل. والواد كمان ما بقاش يصلي خالص. اعمل ايه يا حد؟ يفضيحة كبيرة ومصيبة، مصيبة كبيرة. اصبر يا حد، كل مشكلة ليها حل. المهد هذا نصري، وعرف انك حزين، كل الكلام ده ما حصلش ولا حاجة. عشان نرفع، عشان نعرف ونرفع رفضنا في الحالة. هتعمل ايه يا حد؟ العمل عمل ربنا. لكن اسمع يا ابو عبد الرحمن، انت دلوقتي تروح تقعد في دكان فيصل الحلاب، هو عنده اخبار البلد كلها، وعرفنا بالضبط منه ما كانش ابنك فين. نفذ ابو عبد الرحمن وصوله والده وعاد يمر قائلا، قول يا حاج، قول حتى المسيحيين بيدخلوا الحلاق ان كان الواد اتنصر ولا لا. بس يا حاج، لما تيجي عبد الرحمن من الجامعه يوم الخميس الجاي قول له الحاج عايزك وهات وتعالى. وفي يوم الخميس جه عبد الرحمن وولده الى ولده بعد المغرب، وسأل ولد عبد الرحمن قائلا له، انت صحيح بقيت مسيحي يا عبد الرحمن؟ وعم الحاج بحاجة تخصني انا لوحدي، والدين هو العلاقة اللي بين الانسان وربه، ودي خصوصيات، وانا ما احبش حد يتدخل في خصوصياتي. وصار يا سيدي، خصوصيات ايه يا دكتور؟ في الزمان عنده زادت خصوصيات. هو لما نمشي ورسنا في الارض خصوصيات، هو ده اللي انت اتعلمته في المدرسه والجامعه، هو خصوصيات بلدك. لو ابوك يمشي مكسور في الناس قسما بالله العظيم، سمعته ان الكلام ده لو كان من عيل من عيالي لقطعت راسه دلوقتي حالا. واستكرر والدي بعدما وجد الحج على غير مبسوح عنه، واستكرر والدي عندما وجد الحج على غير مبسوح على ابنه. بس يا ابوك اللي وشه بقى زي الطين، لما امك اللي حتموت من ساعه ما عرفت، يعني لا بتاكل ولا بتشرب، حرام عليه. هو دي وصية ربنا بالأب والأم. واستمر حديث والده في هذا الاتجاه الذي كان يقابله عبد الرحمن دايما بالاتجاه المغاير بالحديث عن الله وعلاقته بالإنسان وخصوصية هذه العلاقة بعيدا عن كسر الأسرة في الأرض أو موت الآباء والأمهات. وأمام إصرار عبد الرحمن ولا باقته، عرض عليه والدي أحد أمره. بص بقى عبد الرحمن يا فندم، إما إنك تعزل أنت وأهلك من الحارة وتبيع البيت بتاعكم ده كمان، وإما تحط الجزمة في بقك وتخلي علاقتك بربنا بتاعتك، وأنت انفعت ولك وحدك، وعلشان تيجي كل جمعة الجامع عشان نشوفها كل أهالي الحارة ويفهموا إنها إشاعة مش بجد. وقدامك أسبوع واحد وترد علي، وإلا قسما بالله العظيم لا هد بيت مجرار أو أولع فيه النار. احنا مش مستعدين نتبهدل ونبهدل كرامتنا ونحط راسنا في الطين عشان واحد زيك يا دكتور. انصرف عبد الرحمن ووالده من منزلنا. وقد كان موقف عبد الرحمن صعب التنبؤ به، فهو شخص يحمل وجه خالي من الانطباعات، لكن يغلب عليه العقل والحكمة أكثر من أي انطباعات. ما لبث مر يومان حتى جاء يوم الجمعة حاملا معه عبد الرحمن ووالده، وأعلن عبد الرحمن موافقته على الحل الثاني، فطلب منه والده الحضور إليه قبل الصلاة بساعة ليصحبوا معه إلى المسجد، وكان والده قد أعد جثة لعبد الرحمن لكي يعرف عن طريق أهل الحارة بأنه لم يزل مسلما، فألبسه والده الطاقية البيضاء والشال الأبيض، وقد أنفته المصباح في يده، وعند خروجنا من المنزل جاءت كغاريد النساء وبدأنا يوزعنا الشربات، والبعض منهن كنا يهتفن هتافات موجهة ضد المسيحيين. هنا فقط وبعد طول انتظار تجرأ أحد المسيحيين من سكان الحارة وكأن كلمة السر امرأة، فخرج هذا المسيح ووقف على باب منزله وصاح قائلا: ما هو مش معقول يا اخوي، في الريحه وفي الدنيا تفضلوا تشتموا فينا وتخبطوا على بيوتنا، احنا مالنا؟ لما يطلع يطلع، لما يروح في 60 جهه يروح يروح، احنا عملنا ايه؟ يعني كلنا ايه؟ عمال يقولوا النبي وش على سبع دار، وانا اول، وانا اول دار مش رابع ولا خامس دار، حرام عليكم انتم، يعني عايزين نمشي من هنا ولا ايه؟ رد عليه احد رجالات الحاره المسلمين: ايوه يا سيدي، النبي وصى على سبع دار، لكن على الدار المسلم مش الكافر الميت اللي زيك، انت ريح يلا بقى، يلا نفسك وخش بيتك احسن لك. يعني لو ما دخلتش هتعمل ايه؟ هتضربني؟ اتفضل تعالى خد لك قلمين. فكاد يشتبكان لولا قصب بينهما بعض من اهالي الحاره، وما ان تخمد روائح هذا الاشتباك الا وقد انطفأت معها نيران شائعه عبد الرحمن، وبدأت تنزوي رويدا رويدا حتى لم يعد احد يذكرها، واستمر عبد الرحمن في الذهاب الى المسجد كل صلاه جمعه حتى ترك الحاره هو واسرته، لا نعلم الى اين ذهبوا. وهكذا اسدل ستارا اخر على روايه اخرى من روايات حارتنا، حارة النصارى، التي تنسجل فيها ستائر وقائع عديدة، ليس ستائر نهاية ولكنها ستائر تعلن عن نهاية بعض الفصول الأولى من مسرحية طويلة. هذه قصة، أول قصة تنصر في القرية، عبد الرحمن يؤمن بالمسيح ويعرف طريق النور، ويتربصوا له ويهددوه ويجبروه على أن يعود وينكر مسيحه ويملك الطعيم والشال الابيض والبخور والزغاريت والشربات ويكتمه عشان خاطر يقبل فضيحه، نحط رسمه في التراب، فضيحه يعني هو الدين بقى فضيحه مش فضيحه، ده حاط ده واحد يعرف يسوي يقرا بالدنيا ولا ما يعرف يقرا بتاع الدنيا بقت فضوحه حريه العقيده بقت فضوحه حريه الراي بقت فضوحه ليه المفاهيم الخايبه دي والغلط دي حاجه عجيبه في الشعر مش معقول على اي حال يا احبائي ها امامنا هذا الفصل الغريب من علاقات المسيحيين بالمسلمين اصبحت علاقه كرامه لا علاقه حق ومعرفه